أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيضاح وشرح الرأي الذي قال به المحقق النائيني يرحمه الله، وهو أن القيد لا يرجع إلى المادة، لا يرجع إلى الهيئة، وإنما يرجع إلى المادة المنتسبة. ونهاية المطاف في مناقشتنا له هو أن القيد لا بد من رجوعه إلى الهيئة، والسير على ما ذهب إليه المشهور، باعتبار أن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله لم نجد له محصلة، بل يرجع إلى نفس ما أفاده الشيخ، أي أن رجوع القيد إلى المادة المنتسبة إلى الاستطاعة هو نفسه رجوع للقيد إلى المادة. بعد ذلك قال الماتن تأييدا لكلامه، قال: لا يراد برجوع القيد إلى المادة رجوعه إلى المادة بنفسها مع قطع النظر عن أطرافها، كما تصور بعض بأن كلام الشيخ عندما يقول برجوع القيد إلى المادة أي أنه يرجع إلى المادة بغض النظر عن ارتباطها بأطرافها. أما كلام المحقق النائيني فالقيد يرجع إلى المادة بلحاظ انتسابها إلى الاستطاعة، هذا لا يراد. لماذا؟ لوضوح عدم قيامها بنفسها المادة، لا لحاظا في الذهن. أنا عندما أقول حجة الحج المكلف به لا يقوم بنفسه في اللحاظ، بل هناك نسبة إلى الأمر، ونسبة له إلى المأمور، ونسبة للحاج إلى الاستطاعة. إذن لا في اللحاظ هو ملحوظ وحده، ولا خارجه، بل رجوعه، رجوع القيد للمادة بما هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به والدليل على ذلك يقول: ولذا كان مفاد الشرطية إن كنت مستطيعا تعليق جملة بجملة، ولا ينبغي حتى أن نحمل كلام الشيخ قدس الله نفسه نحمله على رجوع القيد للمادة بما هي بقطع النظر عن ارتباطها بأطرافها، لا ينبغي لنا ذلك. ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم مفرد مستقل، وهذا قطعا غير مراد. حتى الشيخ لعله لا يريد ذلك، لأن هنا ارتباط عندما يقول حجة إن كنت مستطيعا، مو معنى أن الاستطاعة كقيد للحج بغض النظر عن ارتباط الحج بالتكليف، بغض النظر عن ارتباط الحج بالمكلف به، الأمر ليس كذلك. والخلاصة: الأمر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزءا من موضوع التكليف الذي يناط فعلية التكليف به، أي أن وجوب الحج فعلا لا يكون إلا عند تحقق الاستطاعة. طيب، بعد ذلك ختمنا الكلام على أن الشرط أو كما نقيد التكليف الوجوب بالشرط يمكن أن نقيده بالغاية، فإذا حصلت الغاية ارتفع التكليف معي. ثم قال: إن هذا البحث وهو تقييد التكليف بالغاية سيأتي له مزيد بيان وإيضاح وتتمة تجلي واقعه. بقي في الكلام لختمه تذييل، عبر عنه الماتن بقوله: بقي شيء. ما هو هذا الشيء؟ التفتوا، نحن الآن قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط، وقلنا إن الواجب المشروط هو الذي يرجع الشرط فيه إلى الهيئة، والواجب المطلق هو الذي يكون فعلي غير مقيد، بل يبعث نحو التكليف فعلا. ثم ناقش في ذلك الشيخ الأعظم وقال: إن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل إلى المادة. ثم إننا أوردنا دخلا ودفعا ودفعا ودخلا على هذا المطلع، تتمة ما أوردنا نحن: متى يكون لنا الخطاب التكليفي؟ متى يكون الخطاب مطلقا ومتى يكون مشروطا؟ تارة يكون الشرط بينا وواضحا كالنار على المنار، وأخرى يكون الشر غير بين وغير واضح. فإذا كان بينا كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شرط بين. أما إذا كان الشار غير بين ونحتمل وجود شرط، فهل يكون التكليف مطلقا أو مشروطا مع احتمال وجود الشر معي؟ يقول ها، مع احتمال وجود الشر تارة نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لتمامية مقدمات الحكمة، ككون المتكلم في مقام البيان مع والإيضاح، وأخرى لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لعدم كون مقدمات الحكمة تامة، مثل أن يكون المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الإجمال أو الإهمال للخطاب. يقول الفرض الأول، إذا تمت مقدمات الحكمة نستطيع أن ننفي الشرط المشكوك بالإطلاق كما في سائر المقامات الأخرى عندما نشك في وجود شرط من الشروط وتتم لدينا مقدمات الحكمة ننفي ماذا؟ ننفي الشرط بالإطلاق، أي بالتمسك بالإطلاق. نعم. أما إذا كان المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال ولم نستطع أن نتمسك بالإطلاق، فما هو مقتضى الحال في حال شكنا بوجود قيد؟ تكليف هذا الخطاب لعله مقيد بشرط، ولكننا لا نستطيع أن نثبت إطلاق الخطاب إطلاق التكليف باعتبار أن مقدمات الحكمة غير تامة. يقول نعم الأمر سهل، كيف يكون الأمر سهلا بالبيان التالي؟ يقول في الحقيقة عندما نشك في وجود قيد للتكليف نستطيع أن نتمسك بالبراءة، أي إذا امتثلنا التكليف دون أن نحقق ذلك القيد المشكوك نتمسك بالبراءة عن القيد الزائد، نجري البراءة في القيد الزائد. وإذا كانت أصالة البراءة جارية بعد يكون ما أتينا به مسقطا للتكليف. ثم يقول الماتن بل نستطيع أن ننفي القيد والشرط المشكوك بالاستصحاب. تقدم عندنا في بعض الأبحاث الآنفة السابقة إننا عندما نشك في وجود جزء للتكليف أو قيد للتكليف، نتمسك باستصحاب عدم وجود ذلك القيد وعدم وجود ذلك وقلنا لكم فيما تقدم، قلنا إن بعض الأصوليين يقول إن استصحاب العدم الأزلي تام ولا إشكال فيه، بمعنى قبل وجود هذا التكليف ما كان لا تكليف ولا شر، بعد وجود التكليف في تكليف، نشك في وجود الشر لهذا التكليف، نتمسك بيقيننا السابق عدم وجود التكليف اللي أسميناه باستصحاب العدم الأزلي، وقلنا إنه تام لدى وعند بعض الأصوليين معي. طيب هنا يريد الماتن أن ينبه على حيثية دقيقة. طيب التكليف تارة يقيد بالشرط، وقلنا إننا نستطيع أن ننفي الشرط، ألم نقل كذلك؟ لكن توّن قلنا إن التكليف قد يقيد بالغاية، يغير بغاية إلى كذا، وإذا تحققت الغاية ارتفع التكليف. الشرط الآن قلنا ننفيه بطريقين، عند تمامية مقدمات الحكمة نتمسك بالإطلاق لنفي الشرط، وعند عدم تماميتها إما البراءة أو الاستصحاب. طيب إذا كان شككنا في أن التكليف هل هذا مغير أو غير مغير، ثم امتثلنا التكليف معي؟ امتثلنا، فهل يسقط يا ترى التكليف أم لا؟ يقول الماتن لا، لا يسقط. لماذا لا يسقط التكليف؟ باعتبار أنه مشكوك في قيد وهو الغاية، لكن بعد امتثال التكليف، بعد امتثال التكليف نستطيع أن نستصحب التكليف. كان التكليف قبل امتثاله موجودا، التكليف المغير، وبعد امتثاله الغاية ما اللي كانت موجودة أو لا، يعني قيد بها الخطاب، هذه الغاية نستطيع أن نستصحب ذلك التكليف المشكوك في كونه مغير بالغاية، ويصدق لدينا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نقول ذلك التكليف الذي امتثلناه لا يسقط. لماذا؟ لأننا نشك في سقوطه باعتبار أنه قيد، لعله قيد بغاية، والغاية بعد ولما بعد تتحقق وتتم، فنستطيع أن نقول ببقاء التكليف المشكوك بالاستصحاب باعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، يعني كنا على يقين قبل امتثال التكليف بعدم سقوطه، بعد امتثاله نشك في تحقق الغاية، لم تتحقق نستطيع أن نستصحب التكليف. أرى ماذا يقول المات و للتعليق على هذا الغاية لبا تشر في اللب، يعني الغاية وإن اختلفت عن الشار في مقام الإثبات ولكنها لا تختلف عنه في مقام الثبوت، فكما ساغ لنا أن نستصحب عدم تقييد التكليف أزلا بالشر يسوغ لنا أن نستصحب عدم تقييد التكليف أزلا بالغاية معاً، وإلا إذا كان استصحاب العدم لازال يجري في النحو الأول فهو جاري في النحو الثاني، ولا معنى للتفريق بين الأمرين كما فعل الماتن يحفظه الله. عرفنا؟ طيب إلى هنا تم الكلام في الواجب المطلق والمشروط، بعده يدخل الماتن في بحث أو في تقسيم الواجب إلى معلق ومنجه. لاحظ قسمنا الواجب إلى مطلق ومشروط وقلنا إن المشروط الوجوب فيه غير فعلي إلا عند تحقق الشرط، والمطلق الوجوب فيه فعلي لأنه لم يقيد بأي قيد من القيود. صاحب الفصول يرحمه الله لما وصل إلى ها هنا قسم أيضا الواجب المطلق إلى قسمين، واجب مطلق معلق وواجب مطلق منجه، يعني تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز هو تقسيم للواجب المطلق. عرفنا؟ الآن عندنا الواجب ينقسم إلى مشروط ومطلق، قسم من الواجب اللي هو مطلق أيضا قسمه صاحب الفصول إلى معلق ومنجز. ما معنى الواجب المعلق والواجب المنجز؟ قال شوف الواجب المعلق هو الذي يكون الوجوب فيه فعلي، ولكن الواجب فيه استقبالي، والمنجز الوجوب فعلي والواجب فعلي، بمعنى أن زمان الوجوب والواجب في المنجز متحد واحد، وفي المعلق اثنان، عندنا زمان للوجوب وزمان للواجب، فالوجوب الآن زمان متحقق، ولكن الواجب بعد لما ولما بعد يعني ما جاء وقته. هذا ماذا سماه صاحب الفصول؟ أسماه بالواجب المعلق. وماذا أراد من هذا التقسيم؟ يعني ما هي الغاية لصاحب الفصول؟ الهدف يقول شوف أنا صاحب الفصول يتحدث عن نفسه، يقول أنا حكيم، عندما أجري تقسيما من التقاسيم أرتب عليه ثمرة، ما هي الثمرة؟ يقول ها ألا يا ترى أليس عندنا في مقدمة الواجب بحث حير الأصوليين؟ وهو إذا الآن عندك قليل من الماء وتعلم أنك لو استخدمته للتبريد به فقط في أيام حرب، خلني شوي هذا الماء بارد، خلني أبرد وجهي وأعضاء الوضوء به، فدخل وقت الصلاة فلا ماء عندك، معنى هذه يسميها الأصوليون والفقهاء أيضا مقدمة إذا تركت لم يحافظ عليها المكلف قبل دخول الوقت فات عليه الواجب، مقدمة مفوتة. ألا المثال المشهور عندنا قبل دخول وقت الصوم فجر الصادق، هذه مستحاضة باستحاضة كبرى، ويشترط أن تكون على طهارة قبل دخول الفجر. ما هو الموجب التكليف الذي يوجب عليها أن تغتسل قبل دخول وقت الصوم؟ والحال أن زمان الواجب بعد لما يدخل، يقول ها الموجب ان التكليف فعلي بس المكلف به استقبالي، بمعنى ان زمان المكلف به يختلف عن زمان التكليف. لاحظنا ماذا يقول صاحب الفصول يرحمه الله بناء على هذا الرأي؟ إذن أدركنا أن تقسيم صاحب الفصول للواجب المطلق إلى معلق ومنجز من أجل حل الإشكال في المقدمات المفوتة، فإذا أشكل علينا ما هو الموجب للمحركية والباعثية للإتيان بتلك المقدمات، أجبنا تكليف يترشح منه وجوب على تلك المقدمات. يقول التكليف ما بعد يدخل وقته، يقول عسى لا يدخل وقته إلى قيام الساعة، شعرين من وقته تكليف فعلي، ذاك الوقت مو وقت للتكليف، وقت للمكلف به، فالمعلق على دخول الوقت الواجب، أما التكليف منجز حالا ويترشح منه باعث للإتيان بالمقدمات. عرفنا شو يقول صاحب الفصول يرحمه الله. الآن نريد أن نناقش صاحب الفصول بمناقشتين، الأولى للشيخ الأعظم الأنصاري
الشافعي يرحمه الله، والثانية للأخون تلميذ الشيخ يرحمه الله. أما المناقشة الأولى وهي مناقشة الشيخ الأعظم فبيانها كالتالي. شوفوا، أولا نبين كلام الشيخ ثم نعلق عليه. الشيخ يقول: لا معنى لهذا التقسيم الذي أورده صاحب الفصول، وهذا التقسيم هو تقسيم مشهور للوجوب إلى مشروط ومطلق. فمعنى كون الوجوب فعلي يعني مطلق، ومعنى أن الواجب استقبالي يعني أن الشرط لا يرجع إلى الهيئة بل يرجع إلى المادة. وهذا كلامي اللي أنا قلت، أنا الشيخ الأعظم، أنا قلت الشرط ما يرجع إلى المادة، فصاحب الفصول وإن تقدم عني زمانا ولكنه ذهب إلى رأيي، كأن ماذا يقرأ أفكاري قبل مجيئي. فهو الشيخ الأعظم يتكلم يبين لنا المطلب، يقول: ما جاء بشيء جديد صاحب الفصول، المشهور قسم الواجب إلى مشروط ومطلق. صاحب الفصول شرائط جاي يقول، قال معلق ومنجس. في الحقيقة المعلق يعني معناه وجوب ماذا؟ المعلق معناه أن القيد يرجع إلى المادة والوجوب مطلق. وهذا كلام يعني الشيخ الأنصاري، افتهمنا؟ فيعني خلاصة مناقشة الشيخ الأنصاري لصاحب الفصول أنك يا صاحب الفصول لم تأتي بشيء جديد، وتقسيمك ما ترتبت عليه ثمرة غير ما قلته أنا الشيخ الأعظم. أنا الشيخ الأعظم، هذا كلامي، جاي تردد كلامي، بس الفارق أن أنت سبقتني في الزمان فرددته قبل مجيئي. إيه نعم، زين ليش ما يصير العكس، انت جاي تردد كلام هذا هو الشيخ ما يقول كذا، بس يعني من باب المثال لم يسوي يعني القضية مفهومة، ولا الشيخ ما يمدح نفسه دائما متواضع رحمه الله، بس احنا جايين يعني نبين الدرس بهذه الطريقة حتى يصير واضحة. اما التعليق، فهمنا الان اشكال الشيخ على صاحب الفصول. التعليق شو نقول؟ نقول هذا اشكال، اشكال شنو؟ اشكال مبنائي، يعني انت ما جاي تناقش في حقيقتك، جاي تفرض ان صاحب الفصول يتبع مبناك، فلا يكون معنى لكلامك. صاحب الفصول ما يصير على مبناك يا شيخنا الاعظم، صاحب الفصول يتفق مع المشهور بأن الواجب ينقسم إلى مطلق ومشروط، وعند الواجب المشروط يقسم إلى قسمين. غاية الأمر أنت جاي تقول يا صاحب الفصول لا معنى لكلامك كله، الواجب لا ينقسم إلى مطلق ومشروط، الواجب دائما مطلق والشرط يرجع إلى المادة، بعد هذا أكثر من هذا ما تقدر ترد عليه. أما تقول له هذا التقسيم الذي أوردته يا صاحب الفصول لا يرد، لا هو وارد. معي؟ كيف وارد؟ لأنه أحد أخذ أحد القسمين، عندنا الواجب اللي هو مقسم مطلق ومشروط، خذنا قسم من القسمين اللي هو المطلق، قسمناه الى معلق ومنجز. بعد احنا ما قلنا ان ما عندنا الا دائما مطلق، هو يتفق مع المشروع. فلا معنى لكلامك انت ايها الشيخ العظيم، واما كلام صاحب الفصول في غايه الوضوح، لانه يقبل التقسيم المشهور في كون الواجب ينقسم الى مطلق ومشروع. عرفنا؟ عرفنا الان الاشكال على من؟ على الشيخ الاعظم. الان ننتقل الى الاشكال الذي اورده تلميذ الشيخ الاعظم. من؟ لا خن صاحب الكفاية. اذا انا قلت النائني فيما تقدم اشتباه، اخون قلت انا النائني مساعد، اذا قلت النائني هذا من اشتباه. احنا نقصد الاخون اللي من اللي الاخون اللي هو تلميذ الشيخ رحمه الله. الاخون قبل ان يشكل على صاحب الفصول يأتي لنا بمقدم، يقول شوف دائما التقسيم تترتب عليه ثمر. الآن أبين، لو أردت أن تقسم الحيوان إلى ناطق وصاحب وصادح وباغن وإلخ يعني الآخرين، بعد هذه التقسيمات دائما كل قسم تترتب عليه ثمرات. أما إذا تقسيم دون ترتب ثمرة، هذا لا فائدة ولا ما لا فائدة؟ ما في ثمرات تترتب عليه. التقسيمات التي لا ثمرات تترتب عليها لا معنى لها. عرفنا؟ دائما اي تقسيم ما له ثمرة لا معنى له. ها؟
تقسيم علمي يعني
شيء ما له ثمرة، ما له ثمرة تشغل وقت الناس به. الان انا ابين لك، يلا الطلبة الجالسون في الغرفة بعض بشوتهم سوداء وبعض بشوتهم مثلا ماذا؟ بنية. شو النتيجة؟ بعض
بشوتهم
ما في ثمرة، ثمرة ما في. بس لما تقول لا الطلبة من هو؟ من هو متخصص في فهم آية القرآن الكريم؟ ومنهم من هو حاذق في فهم كلمات الأصوليين؟ هذا تقسيم لا ثمرة. يعني واحد تريد تقول واحد متخصص في التفسير وواحد متخصص في الأصول، بس هذا تقسيم تترتب عليه ثمرة. بس بشتهم واحد بشت حمر وواحد بشت أصفار، هذا شنو الثمرة فيه؟ ما له ثمرة. يعني ايش قصدك شو تقول يا اخو انت اكسر؟ يقول قصدي واضح، اريد اقول ان تقسيم الواجب الى معلق ومنجز لا ثمرة له، لان هذا القسم من الواجب انت يا صاحب الفصول جاي تقسم الواجب الى مطلق ومشروط، صح؟ الواجب المطلق جاي تعطيه قسمين معي، ما هو هذا القسمان؟ معلق ومنجز. وبعد كل الواجب المشروط، مشروط بشرط الوقت تارة وبشرط شنو؟ الغاية تارة أخرى، وبشرط ماذا؟ وبشرط مثلا نقول مثلا الشرط الوقت تارة يكون، أو الشرط تارة يكون مقدما وأخرى مقارنة، وثالثة مثلا ماذا؟ متأخرة. احنا جايين نبين ان الواجب ترى مشروط وترى مطلق وانتهت القضية. اصل التقسيم نعطي بعد التفريعات هذه ليست من شأننا. احنا جايين نعطي ماذا؟ المبادئ الكلية للأصول، والدخول في هذه الحيثيات الصغيرة معي لا معنى له. عرفنا شو يقول؟ يقول الآن أنت تقول الواجب المطلق معلق ومنجز، خلى جل نحن نقسم الواجب المشروط إلى مشروط بالزمان، إلى مشروط بالشرط المتأخر، إلى مشروط بالشرط المتقدم، إلى مشروط بالشرط المقارن، إلى مشروط بغاية، ونحدث تقسيمات لا نهاية له. هذا لا معنى له ولا ثمرة يا شيخنا يا صاحب الفصول. عرفنا إشكال الآخر؟ كم إشكال الآن أوردنا على صاحب الفصول؟ يقول صاحب الفصول أنا زماني تقدم على هذين العلمين العظيمين الشيخ وتلميذه، ولكن إن الله يؤيد بنصره من يشاء. الحمد لله طلع بعض تلامذة تلامذتهم فأيدني برأيه ونصر ما ذهبت إليه وأبان الثمرة لتقسيم الواجب إلى معلق، الواجب المطلق إلى معلق ومنجز. قال ليش ما يصح تقسيم تترتب عليه ثمرة وليس هو ماذا تقسيم من دون ثمرة. عرفنا؟ والتقسيم الذي تترتب عليه ثمرة أصولية تقسيم حميد يعني محمود فعيل بمعنى مفعول هنا مع. فليش ما نقول كما قال هذان العلماء ليكن كل واحد منهما متميز في علمه، لكن ليس معنى ذلك أنهما لم يشتبها في حق صاحب الفصول. اشتبه رحمة الله عليهما ما أفاده صاحب الفصول في غاية المتانة والاتزان وتترتب عليه ثمرة. من قال أنه لا تترتب عليه ثمرة؟ وسيأتينا في الغد كيفية ترتب الثمرة على تقسيم صاحب الفصول. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.